أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من على فقهار، يا من ملك فقدار، يا من بطن فخبار، يا من عبد فشكار، يا من عصي فغفار، يا من لا تحويه الفكار، يا من لا يدركه بصار، يا من لا يخفى عليه أثار، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدار. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا ضارئ يا باذخ، يا فارج يا فاتح، يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير نكمل البحث في أدلة حجية خبر الواحد وفي المرحلة الأولى، وقد انتهينا من إثبات حجية خبر الواحد بالقرآن وكذلك بالسنة الشريفة. وفي السنة كان الكلام في التواتر وفي دليل السيرة، وانتهينا من البحث والشرح لو صح التعبير، والآن نقرأ ما بقي في هذه المرحلة لكي ننتقل إلى المرحلة الثانية. وكان الكلام قلنا وأما في السنة، وقرأنا هذا المطلب، لا بس بأن نقرأ مرة ثانية، نقول وأما السنة فلا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني، ولا يكفي ثبوتها بخبر الواحد لئلا يلزم الدور. وهنا وسيلتان للإحراز الوجداني، إحداهما التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، تقدم الشرح وأيضا هذا الموضوع قد قرأناه هذه الأسطر القليلة. إحداهما التواتر في الروايات التي الدالة على حجية خبر الواحد، والأخرى السيرة. أما الوسيلة الأولى التواتر، أما الوسيلة الأولى فتقريب الاستدلال بها أن حجية خبر الواحد يمكن اقتناصها من ألسنة روايات كثيرة تشترك جميعا في إفادة هذا المعنى وإن اختلفت مضامينها، وبذلك يحصل التواتر الإجمالي ويثبت بالتواتر حجية خبر الواحد. قلنا بين قوسين الواجد، هذه العبارة بين قوسين الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر. فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل يدل على حجية خبر الواحد في دائرة أوسع أخذ به كما بينا، يثبت حجية خبر العادل المؤمن العادل بالتواتر، وإذا وجد خبر مؤمن عادل يدل على حجية خبر الثقة نأخذ به هذا الخبر الصادر من المؤمن العادل ويثبت عندنا حجية خبر الثقة. أما الوسيلة الثانية، من هنا لنقل البحث اليوم إلى نهاية العبارة السابقة والفقرة السابقة، قد قرأنا هذا الموضوع سابقا، الآن نشرع بقراءة موضوع البحث السابق لو صح التعبير وما سبقه. نقول أما الوسيلة الثانية وهي السيرة، الأول كان التواتر كوسيلة وجدانية في إثبات حجية خبر الواحد أو أخبار الأحاد أو أخبار الثقات، والآن الكلام في الوسيلة الثانية، الوسيلة الوجدانية الثانية وهي السيرة أو دليل السيرة في إثبات حجية خبر الواحد. نقول السيرة أو دليل السيرة لأنه إما سيرة متشرعية أو سيرة عقلية تحتاج إلى الإنباء. وأما الوسيلة الثانية فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الأمور التالية، على أربعة أمور. أولا وثانيا وثالثا ورابعا. الأمر الأول نثبت فيه السيرة، سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، والأمر الرابع نثبت فيه الإمضاء لو صح التعبير، أو الثالث والرابع يكون لإثبات الإمضاء ولدفع ما يدعى كونه معارضا أو رادعا عن السيرة. أولا أو الأمر الأول إثبات السيرة، وأن المتشرع والرواة، ماذا نقصد بإثبات السيرة؟ نقصد أن المتشرع والرواة في عصر الأئمة كانوا يعملون بأخبار الثقات. إذن الأمر الأول أولا إثبات السيرة، وأن المتشرع والرواة في عصر الأئمة كانوا يعملون بأخبار الثقات، ولو لم تفدهم الإطمئنان الشخصي. هذا القيد هو الذي يكشف عن حجية أو الذي يشير أو يفيد أو نستكشف من أو فيه المساوقة مع حجية أخبار الآحاد، هو قيد الأخذ بالأخبار ولو لم تفد العلم. يقول والرواة في عصر الأئمة كانوا يعملون بأخبار الثقات ولو لم تفدهم العلم الشخصي، وفي هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث حسب مباني السيد، ونحن قلنا الرابع حسب ما طرحنا، والثالث تسجل فوق الطريق الثالث الذي سميناه وله عنوان بين قوسين فوق الطريق الثالث انتفاء اللازم وجدانا كما بينا خلال الشرح. الطريق الثالث وهو عنوان انتفاء اللازم وجدانا. استعمال الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة المتقدمة، أي إثبات يمكن استعمال الطريق أو طريق انتفاء اللازم وجدانا من طرق إثبات السيرة المتقدمة، وذلك لتوفر شروطه. قلنا بعض الطرق تجري في موارد ولا تجري في الموارد الأخرى، هذه من الموارد التي يجري فيها الطريق الثالث أو طريق انتفاء اللازم وجدانا، وذلك لتوفر شروطه. فإنه لا شك، لاحظ هذه المقدمات التي تطرح والتي بيناها خلال الشرح، المقدمة الأولى كأنما في الاستدلال، المقدمة الأولى فإنه لا شك في وجود عدد كبير، في وجود عدد كبير من هذه الروايات. أي روايات؟ تكتب فوق هذه الروايات أخبار الآحاد، بصورة عامة أخبار آحاد موجودة بأيدي المتشرعة المعاصرين للأئمة، ودخول حكمها، أي لا شك في وجود ولا شك في دخول حكمها، ودخول حكمها في محل ابتلائهم. هذه المقدمة الثانية، لا شك في دخول حكم تلك الروايات ومدلولات تلك الروايات وأخبار الآحاد في محل ابتلاء المتشرعة ودخول حكمها، ولا شك في دخول حكمها، هذه المقدمة الثانية، في محل ابتلائهم. المقدمة الثانية، ولا شك في دخول حكمها في محل ابتلائهم على أوسع نطاق. المقدمة الثالثة، هذه المقدمة الثالثة، قلنا ما كيف المتشرع كيف سيواجهون مثل هذه الروايات وأخبار الآحاد. نقول وفي مواجهة ذلك، فإما أن يكونوا، هذه في المقدمة الثالثة تكون فيها ألف وباء، فإما أن يكونوا، قلنا فيها احتمالان، الاحتمال الأول أن تكون سيرتهم قد انعقدت على العمل بهذا فتثبت السيرة، إذا متشرعية مباشرة نستكشف منها الدليل، وإذا كانت عقلائية نحتاج إلى إثبات الركن الثاني، ونحن الآن في مقام إثبات السيرة، يكفي إثبات السيرة الآن في الأمر الأول. فإما أن يكون، هذا الاحتمال الأول، فإما أن يكون قد انعقدت سيرتهم على العمل بها بأخبار الآحاد والأخذ بها وترتيب الأحكام عليها. وكيف انعقدت؟ إما أنهم أخذوا ذلك من الشارع، وإما أنهم ساروا على سجيتهم. فإذا أخذوا من الشارع ثبتت السيرة المتشرعية، وإذا على سجيتهم ثبتت السيرة العقلائية، وكل من هذين يدخل في الاحتمال الأول، أنهم عملوا بالسيرة فتثبت السيرة. فإما يكون هذا الاحتمال الأول، فإما يكون قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل، تضع نقطتين هنا وتقول أليف تلقي ذلك من الشارع، باء أو جريا على سجيتهم، هذا في الاحتمال الأول فيه أليف وباء. الآن في المقدمة الثالثة في احتمال أول واحتمال أول فيه أليف وباء. وإما أن يكون، هذا هو الاحتمال الثاني، وإما أن يكون قد توقفوا عن العمل بها، قد توقفوا عن العمل بالسيرة بأخبار الآحاد، بالأخذ، توقفوا عن الأخذ بأخبار الآحاد وتوقفوا عن العمل بأحكامها وما تدل عليه أخبار الآحاد، هذا الاحتمال الثاني. وسنفرع المقدمة الرابعة على الاحتمال الثاني، لكن يشير كما نحن أشرنا قبل قليل، يقول والأول، أي ماذا نقصد والأول؟ الاحتمال الأول الذي سجلنا، لا بأس بأن ترجع هناك قبل ثلاثة أو أربعة أسطر، فإنه لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات، هذه مقدمة أولى، وبعد ذلك ودخول حكمها في، ولا شك في دخول حكمها في محل ابتلاء، هذه مقدمة ثانية. فإما أن يكون، هنا تكتب المقدمة الثالثة فيها احتمالان، احتمال أول هذا، فإما أن يكون قد انعقد سيرتهم على العمل بها من أجل، هذا احتمال أول فيه أليف تلقي ذلك من الشارع، باء جريا على سجيتهم. وإما أن يكون، هذا الاحتمال الثاني في المقدمة الثالثة، وإما أن يكون قد توقفوا عن العمل بها. والأول يقصد الاحتمال الأول هو المطلوب، تثبت السيرة، تثبت بذلك السيرة الممتدة في تطبيقها إلى المجال الشرعي، انتهينا منها. وأما الثاني، أي الاحتمال الثاني، الأول الاحتمال الأول أنه انعقدت سيرتهم على العمل بها، وأما الثاني أي الاحتمال الثاني الذي سجلناه قبل قليل، الاحتمال الثاني، وأما الثاني أي توقفوا عن العمل بالروايات، بروايات الآحاد. وأما الثاني فليس من المحتمل، لاحظ هنا، وأما الثاني قبل وأما الثانية تكتب المقدمة الخامسة كما سجلناها هناك. أو المقدمة الرابعة عفوا، وصلنا الثالثة فيها أليف وباء، فيها احتمال أول واحتمال ثاني، والمقدمة الرابعة متفرعة ولها علاقة بالاحتمال الثاني بناء على الاحتمال الثاني وهو التوقف عن العمل. وأما الاحتمال الثاني أنهم توقفوا عن العمل فإذا يوجد لازم لهذا وهو تكثر الروايات. وأما الثاني فليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام الحكم الشرعي تجاهها. إذن يقول وأما الثاني على الاحتمال الثاني، هنا تسجل المقدمة الرابعة، فليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام الحكم الشرعي تلك الروايات. لأن لماذا يقول؟ لأن ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات هذا، يقول لماذا نستبعد هذا؟ لماذا نقول ليس من المحتمل أنهم يتركوا ويتوقفوا عن العمل بدون أي سؤال؟ لماذا نستبعد هذا الاحتمال؟ يقول لأن ارتكاز الاعتماد، لأن ارتكاز، اكتب بعد ارتكاز العرفي والعقلائي، الارتكاز العرفي والعقلائي، لأن ارتكاز بين قوسين سجل الارتكاز العرفي والعقلائي هو على أي شيء انعقد؟ انعقد على الاعتماد على أخبار الثقات. لأن الارتكاز العرفي والعقلائي الاعتماد على أخبار الثقات، وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية، فما دام خلاف السجية فإذا تركوا فيوجد دافع للسؤال والاستفهام، لا يوجد مبرر للترك. فلو وجد المبرر للترك وصدر الدليل على الترك لبين، لبان، لولد السؤال، النهي يولد السؤال والسؤال يولد الجواب الذي يشير إلى النهي. يقول لأن ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات وكون طرح الخبر الثقة على خلاف السجية العقلائية يحول عادة دون التوافق على الطرح بلا استعلام، لأن هذا العمل والارتكاز هو العمل بأخبار الثقات، فمن المستبعد أن يتركوا بدون أن يسألوا، من المستبعد أن يتفق الجميع على الترك بدون سؤال. هذا الذي يريد أن يبين، يحول عادة دون التوافق على الطرح بلا استعلام. والاستعلام هذه مقدمة أخرى تكون خامسة أو سادسة حسب ما سجلنا. والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة. كل استعلام إذا قضية كبيرة ومستحكمة كما في قضية أخبار الآحاد فيجب أن يكون الاستعلام والسؤال والجواب بقدر هذه القضية وبكبر هذه القضية، لأن الدافع للسؤال موجود، والنكتة للسؤال لو صح التعبير موجودة، والسؤال ممكن، والمعصوم سلام الله عليه موجود في زمن المعصومين سلام الله عليه الكلام، ويوجد رواة ويوجد الصحابة ويوجد نقلة الحديث ويوجد الفقهاء، فتكثر الأسئلة في هذه القضية لأن الكلام على خلاف السجية لو قلنا بعدم انعقاد السيرة فسيولد السؤال الكثير. يقول والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة، وهذا يقتضي افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة. فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعني توافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة. ولو لم يكن حجة وعلم الناس بعدم حجيته أو لنهى الشارع عنه إذا لم يكن حجة لأنه موافق للطبيعة للسجية للعادة، فعلى الشارع يبادر بالنهي عن هذا الطريق ويبين الطريق البديل، وهذا سيولد عند الناس الأسئلة والاستفهام، هل فعلا الشارع المقدس يأمر بخلاف هذه الطريقة الطبيعية أو التي توافق السجية أو التي اعتاد عليها الناس؟ فيكثر الأسئلة في هذا المجال، وهذا يقتضي افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة. فلم يكن
فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعني تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة. ومع توفر الدواعي على نقل ذلك لا بد من وصول هذه النصوص إلينا. يوجد داعي للنقل كما بينا ذكرنا رواة كثيرة تعث على حديث وحفظ الحديث ونقل الحديث واستنساخ وتقييد وتسجيل وكتابة الحديث. ومع توفر الدواعي على النقل ولا يوجد ما يمنع ولا يوجد محذور من النقل. ومع توفر الدواعي على نقل ذلك لا بد من وصول هذه النصوص إلينا ولو في الجملة من ذلك الكم الهائل يصل إلى العدد الكثير المناسب والذي نقول ضاع قسم في النسخ وقسم في التلف وقسم كذا وقسم كذا فيبقى القسم أيضا يبقى قسم كبير من تلك الروايات المفروض يصل إلينا ولو في الجملة جزء من ذلك يصل إلينا. بينما لم يصل إلينا شيء من ذلك بل أكثر من هذا بل وصل إلينا ما يعزز الحجية حجية أخبار الآحاد وهذا يعين إما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلام وإما استقراره وهذا يعين إما هذا يعين إما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلام وإما استقراره على ذلك بسبب يعين استقراره على ذلك بسبب استعلام وصدور البيانات المثبتة للحجية. لاحظ نريد فقط هنا في هذه الفقرة نريد أن نلفت في الأمر الأول حتى عندما تقرأ وتشرح وتكون إن شاء الله وتوفق لأن تكون مدرسا عليك أن تفرق للطالب كما بينا هناك عندما يتحدث أخبار وروايات مرة يتحدث عن أخبار الآحاد في كل الأمور وفي كل الأحكام الشرعية وغير الشرعية موجودة ينقل خبر واحد هذا ينقل وذاك ينقل والآخر ينقل ومرة أخرى هذا الأسئلة والأجوبة التي تتكثر بخصوص أي شيء هذه الأسئلة والأجوبة التي نقول تتكثر هي بخصوص الحديث والسؤال عن حجية أخبار الآحاد هل هذه أخبار الآحاد التي استحكمت وشغلت كل مناحي ونواحي الحياة هل هي حجة أو لا الشارع المقدس ينهى عنها يأتي السائل يسأل هل فعلا هذه منهي عن والشارع يجيب والراوي يجيب والفقيه يجيب والصحابي يقول والإمام يقول إذن عندي أخبار آحاد وروايات آحاد وعندي روايات تشير إلى عدم حجية الأخبار الآحاد وعندي روايات تشير إلى حجية أخبار الآحاد هكذا يعني نريد أن نفرق بين هذه الطوائف من الروايات إذن طوائف في أخبار آحاد بصورة عامة بكل شيء أخبار آحاد موجودة والآن نتحدث عن إثبات هل يوجد روايات تشير إلى أو تثبت حجية أخبار الآحاد نريد أن نثبت هذا بالسيرة كما تحدثنا في التواتر وأيضا نقول يوجد روايات تشير إلى عدم حجية أخبار الآحاد طوائف تشير إلى عدم الحجية لاحظ علينا أن نفرق بين هذه الطوائف. ثانيا أو الأمر الثاني يقول إن السيرة الثابتة بالبيان السابق هذا الذي تحدثنا عنه قبل قليل في أولا إذا كانت سيرة لأصحاب الأئمة ذكرنا هناك المقدمة أو تكون هي الأمر الثاني إذا كانت سيرة يفصل إذا كانت سيرة لأصحاب الأئمة وبمهم متشرعة فسيرة متشرعية فهي تكشف عن الدليل فلا تحتاج إلى الإمضاء والسكوت وإثبات الركن الثاني وإذا كانت سيرة عقلائية تحتاج إلى إثبات الركن الثاني. فيقول هذه السيرة التي أثبتناها قبل قليل وتحدثنا عنها الثابتة بالبيان السابق إذا كانت سيرة لأصحاب الأئمة بما هم لأصحاب الأئمة سلام الله عليهم بما هم متشرعة فهي تكشف عن الدليل الشرعي ببرهان الإن كما تحدثنا سابقا فهي تكشف عن الدليل الشرعي بلا حاجة إلى ضم مقدمة أي إذا كانت سيرة متشرعية فهي تكشف عن الدليل بلا حاجة إلى ضم مقدمة. ماذا يقصد بالمقدمة؟ اكتب هنا فوق هذه الكلمة كلمة مقدمة ويقصد بالمقدمة يضع فوق المقدمة قوسين أي الركن الثاني وهو الركن الثاني سكوت المعصوم عدم الردع من المعصوم إمضاء المعصوم سلام الله عليه. وإذا كان السيرة لهم بما هم عقلاء هذه سيرة عقلائية ضممنا إليها مقدمة أخرى وهي أن الشارع لم يردع عنها أي سكوت المعصوم عدم ردع الشارع إمضاء المعصوم إذ لو كان قد ردع هذا نقصد به الركن الثاني كما بينا وهي أن الشارع أي الركن الثاني والمقدمة الأخرى التي تضم إلى سيرة العقلائية أن الشارع لم يردع عنها إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لأثر هذا الردع من ناحية في هدم السيرة لأنه لو ردع لهدم السيرة لأن السيرة تحتاج إلى الإمضاء وتحتاج إلى ثبوت وإثبات السكوت وعدم الردع حتى تكون حجة، لأن هذا الردع من ناحية، لأن هذا الردع يقول لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لأثر هذا الردع من ناحية في هد، لأثر هذا الردع من ناحية في أي شيء يؤثر، لأثر هذا الردع من ناحية في هدم السيرة، لأثر هذا الردع في ناحية أو من ناحية أو من جهة بأي شيء يؤثر في هدم السيرة، هذا في هدم السيرة نقول متعلقة في أثره، لأثر هذا الردع في هدم السيرة، ولو وصل لاحظ لأثر في هدم السيرة ولو وصل إلينا حتى نثبت وجود ذلك لوصل إلينا، ولو وصل إلينا شيء من نصوص الردع، وهذه أيضا إحدى المقدمات التي ذكرت هناك، نقول ولأنه لم يصل إلينا نثبت أنها غير مرجوع عنها، هذا سيأتي كلاما. ثالثا الأمر الثالث، ثالثا أن الآيات الناهية يقول إشكال ودفع لو صح التعبير، يقول يوجد آيات ناهية تنهى عن العمل بالظن، وأخبار الأحاد ومفاد أخبار الأحاد الظن، وإذن هذه منهي عنها، يقول أن الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أنها تردع عن السيرة، لأن خبر الواحد أمارة ظنية فيشمله إطلاق النهي عن العمل بالظن. إطلاق النهي أي إطلاق النهي من أي المستفاد؟ هذا إطلاق النهي المستفاد من الآية أو عموم النهي، فيشمله إطلاق النهي المستفاد من الآيات القرآنية، المستفاد من الآية، سجل إطلاق النهي ضع بعد النهي بين قوسين المستفاد من الآيات القرآنية، فيشمله إطلاق النهي عن العمل بالظن. يقول ولكن الصحيح، أي لدفع هذا الإشكال، يقول ولكن الصحيح أنها لا تصلح أن تكون رادعة، هذه الآيات لا تصلح أن تكون رادعة، وذلك لأننا أثبتنا بالفعل. لماذا لا تصلح؟ يقول أثبتنا بالفعل قيام السيرة، وإذا أثبت قيام السيرة ماذا يحصل؟ لاحظ، أثبتنا قيام سيرة العقلاء وقيام سيرة المتشرعة، لو والمتشرعة بما هم عقلاء. الآن نقول أما الآيات بتعبير مبسط كما بينا نحن سابقا الدليل، لكن لا بس بأن أيضا نشير مرة أخرى، نقول أما هذه الآيات فعلا رادعة وتثبت الردع ووصل الردع للمكلفين، وقد عصى الجميع من صحابة الأئمة سلام الله عليهم الأجلاء من الطبقات الأولى إلى غيرهم من المتشرع من رواة الحديث وغيرهم، أطبقت الأمة على العصيان، فهل نتوقع أطباق ونتصور وهل نحتمل ولو قليلا أطباق المتشرع على العصيان، المتشرع نقصد في زمن وفي عصر المعصومين سلام الله عليهم، هل نتوقع العصيان في زمن المعصوم من الجميع سمعوا النهي وفهموا النهي ووصل إليهم النهي وعصوا وكلهم ارتكب المعصية؟ هذا غير متوقع وهذا مستبعد جدا. نقول لو حصلت المعصية منهم جميعا، أليس من واجب الإمام سلام الله عليه عندما تحصل معصية، هذا منكر، أليس من واجب الإمام بما هو مكلف عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أليس من واجبه بما هو هادف وصاحب غاية ومشرع وصاحب هدف وغاية أن يحقق غرضه وأن لا ينفي الغرض؟ أليس ظاهر حال المعصوم بما هو موجه وناصح ومقوم ومقيم ومبلغ ومرشد؟ أليس ظاهر الحال يلزمه أو يكشف عن وجوب تنبيه الإمام سلام الله عليه لهؤلاء الناس وتوجيه الناس وإرشاد الناس ونصح الناس، أليس هذا مطابق لظاهر الحال ولسيرة العقلاء؟ فهل خالف الإمام هذه السيرة وهذا الحال الذي يتصف به العقلاء ولم يرشد ولم ينصح ولم يبين ولم يبلغ ولم يقوم الناس ولم يصحح أخطاء الناس ولم يلفت الناس إلى الغفلة وإلى الخطأ؟ نفس الكلام نقول لو كان الجميع قد غفل عن هذا الأمر، النهي يدل على النهي والردع يوجد، وغفل كل متشرع عن النهي، أليس من واجب الإمام إلفات هؤلاء؟ هم لا يشملهم الحكم الشرعي، انتهينا. نقول لو صح التعبير رفع عنهم الحكم لأنهم قد غفلوا عن هذا الأمر، يدخل بعنوان رفع عن أمتي بأي عنوان، سواء كان بعنوان النسيان أو الخطأ أو عدم العلم أو بأي عنوان آخر. أطبقت الأمة النتيجة، أطبقت الأمة على عدم العمل بهذه النواهي والرد، وبقيت على ذلك الخط المنحرف، ولو لم تقول نقول الخط المنحرف على فرض أن الشرع لا يريد هذا الخط، وبقيت على اتباع أخبار الآحاد وأخبار الثقات والشرع لا يريد هذا الخط، وهم في زمن المعصومين سلام الله عليهم، ليس في عصر الغيب وإنما في زمن المعصومين سلام الله عليهم. أليس من واجب الإمام كمكلف أن يأمر وينهى عن هذا الأمر، أن يلفت الناس وينبه الغافل ويعلم الجاهل؟ أليس من واجب الإمام تحقيق الغراض وعدم نقض الغراض؟ أليس من ظاهر حال الإمام وعدم مخالفة الإمام للسيرة العقلائية ولظهور الحال العرفي والعقلائي في النصح والتوجيه والتبليغ، أن يوجه وينصح ويوجه ويلفت الآخرين إلى الغفلة وإلى النسيان أو إلى الخطأ الذي هم فيه؟ هذا ليس أمامنا. يستحيل على الإمام سلام الله عليه أن يعصي بحيث لا يأمر ولا ينهى، بحيث لا يأمر ولا ينهى، بحيث لا يحقق الغرض أو بحيث ينقض الغرض أو بحيث يخالف سيرة العرف والعقلاء ولا يوجه ولا ينصح. يستحيل أن يكون الإمام بهذه الصفة أو على هذه الحال. إذن لا يبقى إلا أن نقول أما الآيات غير راجعة، أما الآيات غير راجعة، أو أن الشارع أو أن المتشرع قد سمعوا من الشارع أن يوجد دليل يستثني أخبار الآحاد الثقات عن الظن المردوع عنه، وانتهت الأمر وانتهت القضية. واضح هذا الاستدلال؟ أرجو أن يكون واضحا. نقرأ ثالثا. يقول إن الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أنها تردع عن السيرة، لأن خبر الواحد أمارة، أمارة ظنية، فيشمله إطلاق النهي عن العمل بالظن. يقول ولكن الصحيح أنها لا تصلح أن تكون راجعة، ولكن الصحيح أنها لا تصلح أن تكون راجعة، وذلك لأننا أثبتنا، لاحظ، ولكن الصحيح أنها لا تصلح أن تكون راجعة، وذلك لأننا أثبتنا بالفعل، لاحظ، أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة، السيرة المعاصرة للأئمة سلام الله عليهم على العمل بأخبار الثقات في الشرعيات. وهذا يعني هذا الذي بيناه خلال الشرح. يقول وهذا يعني، لاحظ، حرك هذه، بعد استبعاد العصيان، هذه المقدمة مهمة، وهذا يعني بعد استبعاد العصيان ماذا يعني؟ إما أولا وصول دليل إليهم على الحجية، أو لاحظ، وهذا يعني بعد استبعاد العصيان، أكد على هذه، ضع بعد استبعاد العصيان بين قوسين وحرك بعده، بعد استبعاد العصيان. إذن نستبعد أن يعصي الجميع من المتشرع، الجميع يعصي، يسمع ويعلم بالرد ولا يأخذ به، هذا الاحتمال مستبعد جدا. إذن يبقى احتمالات، ما هي؟ الأول إما، وهذا يعني إما وصول دليل إليهم على الحجية، وصول دليل إليهم، يعتبر هذا الظن أخبار الآحاد الثقات حجة فيستثنى هذا من الرد، فالردع عن كل ظن إلا الظن المستفاد من أخبار الآحاد الثقات، إذن فهو حجة انتهينا. الاحتمال الثاني أو غفلة هؤلاء، وهذا يعني غفلتهم لو صح التعبير بالكلام، يعني الكلام أو الإثبات وإثبات أن انعقاد السيرة، أي يعني انعقاد السيرة بالفعل ماذا يعني؟ يعني غفلة هؤلاء، يعني غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي، هذا الثاني. أما وصول دليل إليهم فإذا تثبت الحجية، أو غفلتهم عن يعني غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للرد، قد غفل الجميع عن اقتضاء تلك النواهي للرد، وهنا نقول لم يردع إذا المعصوم، إذا لم تحصل فعلية الردع، إذن لا يوجد فعلية للرد، إذن لم يتحقق الرد، إذن السيرة غير مردوع عنها. ونحن يكفي في الدليل أنها غير مردوع عنها وانتهت القضية. وقلنا أيضا نستبعد، نحن في نفس الكلام وبينا، قلنا نستبعد أن يغفل الجميع وفي عصر المعصوم سلام الله عليه ولا ينصح الإمام ولا يوجه الإمام ويخالف ظاهر حال العرف وظاهر حال السيرة العقلائية ويخالف الحكم الشرعي بالأمر والنهي وبوجوب تعليم الجاهل ويخالف حكم العقل بوجوب تحقيق الغرض وتحقيق الهدف والعمل من أجله ويستحيل عليه نقض الغرض، فكيف سكت الإمام عن غفلة الجميع ولم ينبه عليها؟ الاحتمال الثالث قلنا أما وصول دليلهم على الحجية أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي وهذا مستبعد أيضا، أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للرد وهذا أيضا لا يحقق الرد لاستحالته لو صح التعبير أو لاستبعاده أو لأنه لا يحقق الرد الفعلي، وكلام التفصيل إن شاء الله يأتي، لكن مجرد نريد أن نبين ما يفيد في هذه المرحلة. وثالثا أو عدم كونها دالة على ذلك في الواقع، أو أن هذه النواهي نحن لم نفهم، يوجد قرائن في ذلك العصر وقد فهمها الصحابة والمتشرعة ممن عاصر المعصومين سلام الله عليهم بقرائن خاصة، قرائن حالية أو مقامية، قرائن مقالية أو لفظية لو صح التعبير في ذلك العصر، فهموا منها أنها غير رادعة ولا تكفي للردع، لا تكفي للردع عن أخبار أحد الثقات أو لا تكفي للردع أصلا، أو عدم كونها دالة على ذلك في الواقع. وعلى كل من هذه التقادير لا يكون الردع تاما كما بينا. طبعا يأتي، قلنا سيأتي تفصيل في هذه النواهي، وممكن أن تكون عامة وتخصص به كما بينا قبل قليل، قلنا توجد حجية أو تثبت حجية أخبار الآحاد فيستثنى هذا أو يخصص هذا الظن من باقي الظنون فلا يشمله عموم أو إطلاق النهي والرد عن الآيات، هذا تفصيل سيأتي إن شاء الله الكلام عنه، سواء أيضا سيكون الحديث في أصول الدين وفي الأحكام الشرعية، تفصيل إن شاء الله يأتي في هذه المرحلة وفي مراحل لاحقة إذا بقيت الخيار. ومثل ذلك يقال في مقابل التمسك بأدلة الأصول كدليل أصالة البراءة مثلا لإثبات الردع بإطلاقها لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل المقرر فيها. لاحظ الكلام أي شيء، في إطلاق النهي المستفاد من الآيات قلنا هل يخالف انعقاد السيرة على حجية أخبار الآحاد أو لا، يقول نفس الكلام هنا إطلاق الآيات التي تفيد النهي، يقول يوجد أحكام شرعية في حجية أخبار الآحاد لنقل خبر ثقة يشير إلى الإلزام أو يدل على الإلزام على الوجوب، أو خبر ثقة يدل على الحرمة، هذا خبر الثقة الذي يدل على الإلزام أو يدل على الحرمة، طبعا هذا ثبتت حجيته بالسيرة كما بينا قبل قليل، نقول الخبر الواحد خبر الثقة الذي يدل على الإلزام يوجد في المقابل أصل عملي يدل على البراءة، فالأصل العملي بإطلاقه بعمومه يشمل البراءة عن هذا المورد الذي يشير إلى الحرمة، الذي يشير إليه خبر الواحد أو الذي يدل عليه خبر واحد الثقة بأنه حرام. خبر واحد الثقة يقول هذا المورد حرام وهذا الفعل حرام، وأصالة البراءة يستفاد منها أن هذا الفعل حلال جائز. أو نقول إذا كان خبر الواحد يدل على وجوب هذا الفعل، وطبعا هو ظن، وعندي الأصل العملي الذي يشير إلى الاحتياط، لنقل الاحتياط الشرعي لو صح التعبير، أو العقلي إذا أردنا أن نوسع، المهم الاحتياط، أو أصلا نعم الكلام في الوجوب في الحرمة. يقول قلنا براءة عن الحرمة، إذن فليس في بحرام ممكن الفعل، وأيضا في الوجوب أيضا نقول في البراءة أصالة البراءة، أي هذا واجب فنقول أصل البراءة عنه، أيضا لا نأتي إلى الاحتياط نخلص من هذه الحصة. إذن أيضا نقول أصل البراءة بإطلاقها وبعمومه يشمل هذه الحصة. خبر واحد يقول هذا الفعل واجب، والبراءة تشير إلى أن هذا الفعل ليس بواجب. خبر واحد يقول هذا الفعل حرام، البراءة تشير بإطلاقها وبعمومها إلى أن هذا الفعل ليس بحرام وهو جائز أو حلال. بصورة عامة نقول خبر واحد يفيد الإلزام، والأصل يفيد عدم الإلزام، فهل نقول هذه صالحة للرد عن هذا؟ هذه تردع عن العمل بأخبار الآحاد، إطلاق الأصول إطلاق الأصول إطلاق أدلة الأصول يردع عن، عندما نتحدث عن أدلة الأصول فيكون الكلام في الأصالة أو البراءة الشرعية أو الاحتياط الشرعي أو الاشتغال الشرعي. إذن هل نستطيع أن نتمسك ونقول بأن الإطلاق في أدلة الأصول العملية يكون رادعا عن العمل بأخبار الآحاد، فلا تثبت السيرة بخصوص هذه الموارد التي تعارضها الأصول؟ يأتي نفس الجواب هنا، نقول بعد استبعاد العصيان وهذه الأدلة أيضا صدرت من الشارع من المعصومين سلام الله عليهم تشير إلى أصالة البراءة وإلى أصالة الاحتياط، وكانت موجودة كالنواهي القرآنية، فهل يعقل بأن الجميع قد عصى وفهم هذه من الأصول وفهم بأن هذه هي راجعة ولم يلتزم كل المتشرعة؟ هذا الاحتمال بعيد ومستبعد، أن كان عصيان للجميع لا بحساب الاحتمال متصور، ولا يمكن أن يتصور أن الإمام يسكت عن عصيان الجميع. والشيء الآخر أنه بعد استبعاد العصيان نقول إما أنه وصل إليهم دليل وخصص وأعطى الحجية لخبر الواحد وخرجه عن عمومات الأصل، أو أن عموم الأصل قد غفل عنه الجميع إذا لم يتحقق الرد، أو كان واجب على الإمام أن ينبه لو كانت فعلا الغفلة متحققة من الجميع، وما دام لم ينبه لأنه لم يصل إلينا فإذا لم ينبه عنها فإذا لا توجد غفلة في المقام، وهذا الاحتمال أيضا يستبعد. أو تكون هذه الأصول حسب ما فهمها هذه الأدلة التي تدل على الأصول كما فهمها العلماء والمتشرع في زمن المعصومين، وهم أقرب إلى عصر النص وهم على اطلاع على ما يحيط وما يكتنف الكلام والرواية عند الصدور، فهم أعرف بها، فلحصول قراءة عندهم فهموا منها بأنها غير رادعة واقعا عن العمل بأخبار الأحد. لاحظ يقول ومثل ذلك يقال في مقابل التمسك بأدلة الأصول كدليل أصالة البراءة مثلا لإثبات الردع بإطلاقها لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل المقرر، وقلنا نفس البرهان الذي تحدثنا عنه في الإطلاق المستفاد من الآيات القرآنية. رابعا، هذا هنا يريد أن يثبت الركن الثاني، لأنه في ثانيا انتهى إلى هذا الكلام. قال ضممنا إليها مقدمة أخرى، وهي أن الشارع لم يردع عنها، إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لأثر هذا الردع من ناحية في هدم السيرة، ولو وصل إلينا شيء من نصوص الردع. يقول رابعا أن عدم الردع يكشف عن الإمضاء، ما دام الإمام لم يردع سكت عنها، لم يردع وهذا يكشف عن الإمضاء، إذن هو يمضي تلك السيرة، إذن هو يشرع تلك السيرة لو صح التعبير. وهذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات. إذا كانت في الشرعيات فإذن هي سيرة متشرعية ومباشرة، قلنا أصلا لا يحتاج إلى الإمضاء، وإذا لا لم تكن عقلائية ففي المقام قلنا هو الإمضاء لأي شيء ليس لعنوان السيرة كما بينا سابقا، وإنما هو الإمضاء للنكتة، والنكتة كما بينا خلال الشرح والبحوث السابقة أنها تدفع المكلف، نفس السجية، نفس الطبيعة، نفس العادة التي اعتاد عليها في غير الشرعيات سيعمل بها في الشرعيات، لأنه لا يوجد من يرجع ولا يوجد من ينهى عن هذا عن هذه الطبيعة وعن هذه السجية وعن هذه العادة المستحكمة. فإذا لا يوجد إذن يسير على طبيعته، على سجيته، على عادته، إلا إذا تبين الخلاف، ولا يوجد خلاف حسب الفرض ولا يوجد رد عن هذا، إذن سيتمسك بها وستدخل في عمله وفي موقفه وسلوكه في الشرعيات. فإذا كان الشرع لا يريد بهذا وهذه فيها نكتة للدفع بالعمل في الشرعيات، فكان الواجب على الشارع أن يحذر، أن ينبه، أن ينهى، باعتبار الشارع إما هو مكلف حسب الأساس العقلي فيجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أيضا حسب الأساس العقلي، أو هو صاحب غرض وهدف ومشرع فعليه أن يحقق الغرض ولا ينقض الغرض، ويحقق الهدف ولا ينقض الهدف، أو على أساس الاستظهار الحالي فيجب عليه أن ينصح ويبين ويقوم ويصحح ويوجه. يقول رابعا أن عدم الردع يكشف عن الإمضاء، وهذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات وجريانها على إثبات الحكم الشرعي بخبر الثقة. الأمر الذي يعرض، لاحظ، يقول وهذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات وجرائنها على إثبات الحكم الشرعي بخبر الثقة. الأمر الذي يعرض الأغراض، التفت إلى كتب الأحاديث وكتب الرجال كلها تتحدث عن أخبار الأحد. يقول وهذا، لاحظ الآن يتحدث عن أي شيء، عن الأساس العقلي، وفي أي حصة من في الحصة الثانية على فرض أن الشارع هو صاحب غرض وهدف ومشرع، وأيضا نحن قلنا حتى بناء على أن الشارع هو مكلف أيضا أثبتنا، وبناء على أنه وبناء على الظهور الحالي أيضا على الأساس الاستظهاري أيضا أثبتنا ذلك الأمر، كل الحصل ذكرناه خلال الشرح. يقول وهذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات وجريانها على إثبات الحكم الشرعي بخبر الثقة. الأمر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت ولو لم تكن مرضية، لا عفوا، يقول الأمر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت لو لم تكن مرضية، لو لم تكن هذه الطريقة مرضية ولا يريدها الشارع وغير صحيحة وترك الشرع هذا الأمر، لو فوت الأغراض الشرعية وهذا مخالف للغرض وهذا نقل للغرض. يقول مضافا إلى أن ظهر، لاحظ هنا يقول أن عدم الردع يكشف عن الإمضاء، وهذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة للشرعيات وجريانها على إثبات الحكم الشرعي بخبر الثقة. الأمر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت لو لم تكن مرضية، تضيف هنا مقدمة، الأمر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت لو لم تكن مرضية، وهذا نقض للغرض ويستحيل، اكتب هنا وهنا أيضا نسجل معك، تقول بعد مرضية وهذا، إذن لو لم تكن مرضية وهذا نقض للغرض، ونقض الغرض يستحيل على الشارع المقدس الذي من ما هو على فرض أنه شارع وهادف وصاحب غرض. لاحظ هذه أنا أسجل أيضا معك، هذا كأنما تحدث عن الفرع باء من الأساس العقلي، وأيضا نقول هذا مخالف لكون المولى على فرض أو على لحاظ المعصوم كمكلف ويجب عليه الأمر والنهي، فإذا سكت عن هذا الأمر فلم ينهى عن المنكر فقد ارتكب المعصية ويستحيل عليه ارتكاب المعصية. هذا تحدث عن أساس العقل كأنما انتهى مضافة إلى إلى مضافا إلى لاحظ هذا قبل قليل الأمر الذي يعرض الأغراض الشرعية اكتب هنا فوق الأمر اكتب هنا الأساس العقلي على أساس العقلي والأساس العقلي وهنا مضافا إلى أن ظاهر حال سجل هنا الأساس الاستظهاري هذا ترجع إلى السيرة وتعرف هذا الأمر على أي أساس يمضي الشارع هذا الأمر عند السكوت كيف يعني نستفيد الإمضاء مضافا إلى أن ظاهر الحال في أمثال المقام باعتباره موجه وناصح ومقوم ومقيم مضافا إلى أن ظاهر الحال في أمثال المقام هو الإمضاء كما تقدم في السيرة أرجع إلى هناك وستعرف تفصيل هذا الأمر إذن انتهينا من المرحلة الأولى وهو لنقل طرح بعض الأدلة أو ذكر بعض الأدلة أو استعراض بعض الأدلة التي يدعى أنها تدل على إثبات حجية أخبار الآحاد ولا أقل من تمامية آية النبأ على هذا الشيء وتمامية أيضا دليل السيرة على هذا الأمر ويكفي في المقام أن نستدل بأحد الطرق وبأحد الأدلة وهذا كافي في إثبات حجية أخبار الآحاد بعد ذلك يأتي عندي استعراض الأدلة التي يدعى أنها تنفي الحجية وتعارض تلك الأدلة كما أيضا بينا قبل قليل الآيات الناهية عن عمل بالظن وأدلة الأصول أيضا بينا فالشرح أيضا له علاقة أو هذه من تطبيقات ما نتحدث عنه وسيأتي الكلام عنه وبعد ذلك عن تحديد دائرة الحجية إن شاء الله والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وأسألكم الدعاء